الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الصفات، وصلنا إلى الحكمة، والحكمة على قسمين: حكمة ما قبل الخلق، وهي الهندسة، هندسة الأشياء، هندسة الهوية أولا، وهندسة كل الشروط الموضوعية التي توصل هذه الهوية إلى كمالها إذا كانت من صنخ الذي يتكامل. إذا لم تكن من صنخ الذي يتكامل، يحدد لها الهوية ووظيفتها في الكون. جبرائيل لا يتكامل لأنه نور محض، أعطاه الله تعالى كل ما يستحق من كمالات، لكن له وظيفة، فيهندس له الوجود ويهندس الوظيفة في الكون. أما المخلوقات التي تتكامل في عالم المادة كالفسيلة تصير نخلة، يعطيها الهوية أولا، ويعطيها كل الشروط الموضوعية التي تجعلها نخلة تثمر التمر. فهندسة وتقدير، يعني الهندسة في داخلها التقدير. قبل الخلق حكمة علمية، بعد الخلق حكمة عملية. فالحكيم من يهندس جيدا ويحقق مقتضى تلك الهندسة جيدا. وأن تقيس الحالة الاجتماعية التي نعيش فيها، تجد الحكمة أو لا تجد، هذا معيار، نعم، معيار صرمدي نحن نعيشه في هذه الدنيا، لأن الإنسان يسانخ الله تعالى في كثير من الأمور، يسانخ ليس إلها، إلهي هو، يسانخ الله تعالى. نعم، أقول: والحكمة وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة يدخل في التصور، قد يعني بها معرفة الأشياء، يعني هذه الحكمة ما قبل الخلق، الهندسة ما قبل الخلق، وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل، يعني صدور الفسيلة على النهج على الوجه الأكمل. كيف؟ فسيلة تامة في هويتها وفي قابليتها، ثم أكثر من ذلك يهيئ لها المناخ الضروري حتى تصير نخلة، هذه الحكمة العملية. وقد يراد بها صدور الشيء، يعني الفسيلة مثلا، على الوجه الأكمل، يعني لها قابلية تتحرك في ظروف موضوعية، كذلك من تخطيط الله وحكمة الله، حتى تصير نخلة تثمر التمر، كذلك حكمة إلهية. ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى. في واحد يهندس كالله تعالى قبل الخلق، ثم يحقق مقتضى هندسته في الواقع الخارجي بتلك الدقة الفائقة؟ لا، ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى. عرفان هنا يقصد به الجنس، يعني كل عرفان لا يرقى إلى عرفان الله تعالى. ولا عرفان نفي للجنس، ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، فهو حكيم بالمعنى الأول، يعني المهندس قبل الخلق. وأيضا فإن أفعاله، يذهب إلى الحكمة الفعلية والعملية، وأيضا فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان، لأن الحكمة مشتقة من الإحكام، مشتقة من الإحكام. هذا الصباح كنت أطالع تفسير التحرير والتنوير للعلامة التونسي الطاهر بن عاشور، وهذا الطاهر بن عاشور سادة علويون كانوا في الأندلس، ثم لما سقطت الأندلس هاجروا إلى سالة. سالة مدينة تقع على البحر في المغرب الأقصى، قريبة من العاصمة المغربية الرباط، ثم استقروا في نهاية المطاف في تونس العاصمة، وهي عائلة علمائية وحاكمة كذلك. والشخصية البارزة في هذه العائلة هو الطاهر بن عاشور صاحب التفسير التحرير والتنوير، ويقولون كانت أسماء الأئمة عليهم السلام متداولة في المحيط العائلي، الكاظم الصادق والحسن والحسين، يعني عائلة موالية بقلبها. مع الأسف الشديد الطاهر بن عاشور جدا متعصب لمالكيته ولأشعريته، وهذه الأمور أنا شخصيا لا أفقه سرها، لا أفقه سرها. يعني أنت الآن أنقرب لك المسألة بمثال سطحي، وسامحني على هذا المثال. عندك فريق وطني، فريق وطني، فريق كرة القدم، وأنت إذا لم تفز في هذه المباراة حيثية الوطن تروح، وعندك ميسي من هذا الجانب، مثال ميسي من هذا الجانب أحسن وأكبر لاعب في عصره ولاعب تعبان جدا، وأنت تريد أن تفوز بهذه المباراة لأنها تعطي حيثية لوطنك أساسية، يعني حيثية وطنية وليست حيثية رياضية فقط، فتزيح ميسي وتأتي بهذا اللاعب ساقط الحظ التعبان وتأتي بالفريق وما تفوز. يعني أنت ماذا؟ أنت ماذا؟ أنت ماذا؟ أحمق صح، غبي صح، الجاهل صح، كله يصدق عليك هذا الكلام. أنت إذا تتحرك في فضاء أهل البيت، في بيتك، في أسرتك، الكاظم عليه السلام، الحسن عليه السلام، الحسين عليه السلام، الصادق عليه السلام، زين العابدين عليه السلام، وأنت في الفقه عاشق لمالك، وفي العقيدة عاشق للأشعري. مالك مجهول الأب، وكان عاشق للطرب، فجاءت له أمه قالت له هنا أنت ما عندك شكل جميل حتى تمشي في الطرب، الطرب يستدعي الشكل الجميل، أنت شكلك ليس جميلا، فروح إلى صلاعة أخرى. فوجد العلم، طلب العلم، انظر هذه الحيثية، يعني طلب العلم إلى، يعني العلم رخيص إلى درجة أنه أدنى من الطرب. ثم هل هو حقيقة أعلم عصره؟ لا أبدا، لكن المنصور له تخطيطات سياسية حتى يغطي على الإمام الصادق عليه السلام، جاء بهذا ساقط الحظ وقال لا يفتى ومالك في المدينة، يعني إياكم ترجعون إلى الإمام الصادق، من يرجع إلى الإمام الصادق أنا أدمره أقتله. فهو الذي أحدث هذه المقولة، نعم لا يفتى أو لا يفتي في ومالك في المدينة. الشافعي تلميذه أراد أن يلتقي به في المدينة، ما أقدر، لأنه أنا هو ممثل المنصور، يعني المرجعية الدينية التي تمثل المنصور، هذا الطاغية الملعون الذي قتل من أهل البيت الكثير الكثير، مرجعية من المنصور. فوسط والي المدينة، محافظ المدينة، حتى يرتب له لقاء مع أستاذي، مع مالك. ولي المدينة ماذا قال له؟ قال له أنا أتوسط لك لمالك؟ إيه أنت مخبل بالاصطلاح العراقي، أنت مخبل، أنت مجنون، أنا عندي هذه الصلاحية، ها؟ يعني تريد المنصور يدمرني؟ قال روح علي أنت. يعني انظر هذه الأبهة الزائفة التي كان يعيشها مالك في المدينة، كل هذا لإخفاء الإمام الحقيقي وهو الإمام الصادق عليه السلام. المنصور يدرك ومالك يدرك، الأمة نائمة، الأمة تافهة، لا تدرك ولا تدرك إلى الآن، لا تدرك هذه الحقيقة إلى الآن. فتأسس هذا المذهب الذي يتبعه طاهر بن عاشور الذي هو من نسل الأئمة عليهم السلام، ولا شك أنه أكبر عالم سني في عصره. أنا أتحدى أن تأتوني بعالم أكبر من طاهر بن عاشور باستثناء عالم واحد، وهو الأخضر بن حسين، أصوله جزائرية لكن ترعرع في تونس، وصديق طاهر بن عاشور الروح للروح، لما نزل إلى الأزهر نادى مشيخة الأزهر، الطاهر بن عاشور صديق محمد الأخضر بن حسين، محمد الأخضر بن حسين هذه لهجة جزائرية، يعني هذه جزائريون هكذا يتكلمون. في مصر عندهم هذه اللهجة التركية دخلت وخربت لسانهم سموه خضر بن خضر حسين خضر حسين خضر حسين ما أدري من هذه العبارات كيف، وهو الأخضر بن الحسين انظر، وهو سيد كذلك، حتى هذا الشخصية الكبيرة الأخضر بن حسين كذلك شريف، شريف سيد المغرب يقولون شريف يعني سيد علوي. هذا ممكن يكون في سطح طاهر بن عاشور، وله كتاب جدا جميل، له موسوعة موجودة كلها على النت، اكتب الأخضر بن حسين تأتي كل الموسوعة تقريبا 33 مجلد، كتاب رائع جدا، وهو البلاغة في القرآن الكريم، لأن الأخضر بن حسين كان عبقريا في الأدب وعبقريا في البلاغة مثل طاهر بن عاشور. الزيتونة كانت أقوى من حيث الأدب من الأزهر، الآن لا زيتونة ولا أزهر. وعنده كذلك كتاب الرد على من على طه حسين في الأدب الجاهلي كتاب جدا رائع. وعنده كذلك ظاهر الرد على شخصية نسيت الكاتب، هو في نظام الحكم الإسلامي، فجيد أن تراجعون هذه الكتب وتستفيدون منها. وتعرفون نحن الإمامية لا ننغلق على أي فكر، هذه قوتنا وهذا وجمالنا وهذا بهاؤنا، نطالع الفكر الغربي، نطالع الفكر اليوناني، الفكر الصيني، الفكر الهندي، الفكر السني، ولا نخاف من أي فكرة، وأينما كان الحق نحن معه. نعم. ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، فهو حكيم بالمعنى الأول يعني المهندس قبل الخلق، وأيضا فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان، فالحكمة مشتقة من الإحكام. وأنا أطالع سورة سبأ، هناك بيّن الطاهر بن عاشور أن الحكمة مشتقة من الإحكام. هذا الصباح كنت أطالعها لأني أهتم كثير باللغة العربية وأهتم كثير بالتفسير، عندي هذا خط أحمر، اللغة العربية والتفسير خط أحمر، هذا أمر أعلى من الجميع، مع أني ضعيف اللغة العربية مع الأسف الشديد. نعم، ضعيف بالنسبة إلى اللغة العربية، اللغة العربية يجب أن تتواضع أمامها، إذا أنت ادعيت أنك تعرف اللغة العربية يعني أنت لا تعرف. نعم. وأيضا فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان ونهاية الكمال، فهو حكيم بالمعنى الثاني أيضا يعني حكيم في دائرة العمل. نعم، يعني يضع هوية الشيء في الوجود وقابلية الشيء في الوجود، ثم كل الشروط الموضوعية لوصوله إلى كماله كالفسيلة بالنسبة إلى النخلة. وإذا كنا في مخلوقات ليست تتكامل كالأنوار الراقية، فهذه يعطيها الوجود دفعة واحدة كامل مطلقا بالنسبة إلى هويتها الوجودية، يعني ما يستحق وجودها فقط، لا زيادة ولا نقصان، فلا تتكامل إلا أن لها وظيفة في الكون، فيعطيها مقتضيات أداء هذه الوظيفة. قال والتجبر ووجود الوجود، وجود وجوب الوجود يدل على الصرمديته ونفي الزائد، ويدل على التجبر. جبار من الأسماء الجلالية، عندنا أسماء جلالية وعندنا أسماء جمالية، الأسماء الجلالية قهر، الأسماء الجمالية أنس رحمة لطف، أما الأسماء الجلالية قهر. نعم، تجبر. قال والتجبر، أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه، فهو يجبر ما بالقوة بالفعل والتكميل كالمادة بالصورة، فهو جبار من حيث أنه واجب الوجود. طبعا هذا التجبر التكويني، يعني الفسيلة يجبرها كيف؟ يرجعها نخلة. الإنسان يجبره كيف؟ يرقي في دائرة الكمال، فهو متجبر في التكوين ومتجبر في القيم، هو واضع القيم، فالإنسان هذا الناقص في المعنويات يرقيه، فأجبر نقصه في القيم، كما أجبر الفسيلة حتى تصير نخلة في التكوين. نعم، فهذه الصفة له، لماذا؟ كمال، وهو واجب الوجود حد الأوسط. نعم، جميل جدا هذا الكلام. قال: والقهر، يعني وجوب الوجود يدل على صرماديته ويدل على القهر. أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا، صفة جلالية كذلك، تجبر، قهار، منتقم، هذه كلها صفات جلالية، يعني الطرف المقابل يكون مقهورا، نعم، مغلوبا أمام الذات المقدسة. نعم، فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، سترى كيف يتجلى الله تعالى بالجبارية والقهرية ويرميك في النيل لا شيء، فتترك هذا الملك العريض والطويل في مصر القديمة، وهذا الذهب يأخذه بني إسرائيل وصنعوا منه هذا العجل وعبدوه، هذه الأمم. إذن أنت لا تغتر بحركة الأمم السريعة، ركز على العناصر التي هي كالفولاذ، نعم، كالعباس عليه السلام في كربلاء، نعم، كحبيب، فولاذ فولاذ لا يتغيرون، أما هذا الزبد يعبد العجل مع الأسف. نعم، أقول وجوب الوجود وهو الحد الأوسط يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا، بمعنى أن يقهر العدم بالوجود والتحصين، يعني التحصين هي التحقق، ويقهر النقص ويعطي الكمال، سواء في التكوين أو في القيم. نعم، قال والقيومية، نعم، القدرة والقيومية، الحي القيوم، يعني قيوميته تبث الحياة في الوجود، حي قيوم. أقول وصفه تعالى بكونه واجب الوجود، يعني هذا الحد الأوسط الأساسي، يقتضي وصفه تعالى بكونه قيوما. القيومية صفة فعل، صفة فعل، بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لغيره. قائم بذاته يعني صفة ذاتية، لكن القيومية عادة ندركها في الفعل، ومقيم مقيم لغيره، لأن وجوب الوجود يقتضي استغناءه غني عن غيره، وهو معنى قيام بذاته، ويقتضي استناد غيره إليه، وهو المعني بكونه مقيما لغيره أو مقيما لغيره، وهو الركن الشديد والصمد بمعنى ما. نعم، إذن القيومية ثابتة، سواء كانت قيومية ذاتية سواء كانت القيومية الفعلية. لماذا؟ لأنه واجب الوجود. نعم، واجب الوجود. إذا رأيت سلطانا يحكم والرعية في فوضى، ما عنده قيومية، ما عنده قيومية، يعني يمكن أن يزاح في أي لحظة. السلطان الأساسي هو الذي يكون قيما في ذاته ومقيم لرعيته، هذا هو السلطان الحقيقي. نعم، قال وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجع إلى ما تقدم من الصفات التي مرت. أقول ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن اليد صفة وراء القدرة، هذه تسمى الصفات الخبرية، يعني تأتي من الخبر، من النصوص، العقل لا يدركه. والوجه صفة مغايرة للوجود، وذهب عبد الله بن سعيد إلى أن القدم صفة مغايرة للبقاء، وأن الرحمة والكرم والرضا صفات مغايرة للإرادة، وأثبت جماعة من الحنفية التكوين صفة مغايرة للقدرة، والتحقيق أن هذه الصفات راجعة إلى ما تقدم أو تؤول بتأويل ما. نعم، الوجه يعني اليد يعني القدرة، الوجه يعني الحقيقة، والقدم صفة ذاتية لله، القدم الذاتي، والرحمة هي تجلي القيومية الأنسية، قيومية الأنسية. نعم، والكرم يعني الجود، والرضا يعني قبول الشيء، والتكوين تكوين، لا أدري، التكوين الفعلي يعني الخلق، الخلق يعني ترجع إلى الخلق. نعم، انتهى بحث الصفات الذاتية والفعلية، وندخل إن شاء الله في الفصل الثالث في أفعاله تعالى، وفيه مسائل، المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين. هنا أنا أقدم مقدمة أو مقدمة، كلاهما صحيح، ثم نشرع في هذا البحث بعد هذه الحصة حتى يكون الفيل مختص بالأفعال. هذه مقدمة فقط. ونسأل هذا السؤال: كيف تعين في نظام الخلق وفي نظام القيم؟ كم نظم عندنا؟ نظم التكوين يعني الخلق، نظم التكوين مطلقا، ما نقول الخلق، نظم التكوين حتى يدخل حتى الذات الإلهية، ونظم القيم. القيم يعني إرسال، نسبة إرسالية وإمساكية، يعني إلزمت، سواء كانت أخلاقية أو تشريعية. إذن عندنا نظما، من أين نشأ الحسن والقبح؟ في دائرة التكوين وفي دائرة النظم الأخلاقي. مساءلة تمثل مفتاحا لباب العدل، يعني باب الفعل. نأتي إلى الحسن والقبح في باب التكوين. في باب التكوين قبح لا معنى له، لأن القبح يعود إلى رفع الوجود، رفع الخير وبيده الخير، لا شر ولا قبح في نظام التكوين. كل ما فيه التكوين جميل بالجمال التكويني، كل ما نراه في الكون جميل بالجمال التكويني، على مستوى الذوات وعلى مستوى الأفعال وعلى مستوى الصفات. نعم، فارجع البصر هل ترى من فطور، انشقاق يعني قبح، خلاف الجمال. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني كل ما تراه في عالم التكوين جميل حسن، ما عندنا لا شر ولا قبيح، نظام الأسباب والمسببات في غاية الجمال وفي غاية البهاء، لا قبح في دار التكوين ولا شر في دار التكوين. ولهذا اليونانيون يسمون الكون كوسموس، كوسموس يعني الجمال، ولهذا تسمى هذه أدوات التجميل كوسميتيك، مواد كوسميتيك يعني ومواد التجميل جاية من هذا. اليوناني يسمون الكون الخلقي، خاصة الكون المادي بالنجوم والمجرات، سموه كوسموس، يعني يعطوه عنوان الجمال، رأوا حيثية الجمال، يعني القبح ما فيه، شيء جميل. وهذه موجودة على لسان الإمام الصادق عليه السلام، يبين أن الجمال كوسموس يعني الجمال. إذن في نظام التكوين لا معنى للشر ولا معنى للقبح، لأن التكوين سواء كنا في دائرة الذات الإلهية ذات في غاية الجمال، نهاية الجمال، وفي الفعل نهاية الجمال، لا يتسلل الشر والقبح إلى فعله ولا وإلى ذاته أبدا. قد تقول شيخنا العزيز: الشيطان، ما رأيك في هذه المسألة؟ الشيطان لا معنى له في نظام التكوين، الشيطان يتعين في نظام القيم، لا تشتبه. الشيطان كان طاووس الملائكة، باختياره صار شيطانا، يعني دخل الاختيار، يعني دخلت القيم. الشيطان يفهم في دائرة القيم، في قوس الصعود، في دائرة القيم، ليس في دائرة التكوين. في دائرة التكوين وجود، لا يسمى هناك لا قبيح ولا شر، فما هذه جيدا. ثم نأتي إلى ماذا؟ إلى الحسن والقبح، الخير والشر، وسأبين العلاقة بين الخير والحسن والشر والقبح بالتفصيل، انتظروها فقط. نأتي الآن إلى النظم القيم. ذلك الخير، ذلك الجمال والخير يأتي لتحريك الإنسان نحوه، ذلك الخير المطلق، الجمال المطلق، الحسن المطلق هناك في عالم التكوين ينقلب قيما، يعني يأتي كنور في الإنسان، ضياء يشاهده الإنسان، ثم يتجلى في قضية إنشائية، أفعل. أفعل مرة يكون كضياء في الإنسان، مرة هذا الضياء غير موجود، فتأتي العناية الإلهية وترسل الرسل تبين هذه الإلزاميات، إلزامات التي نحن لا ندركها، لأن إذا أدركناها نصير كلنا أنبياء أو نستغني عن الأنبياء. إذن عندنا القيم على قسمين: قيم ضياء نشاهدها ونراها أنها ملزمة الصدق حسن، الكذب قبيح. في دائرة القيم يتصور الشر ويتصور القبح. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد يكون بائسا ويحرك جمال الاختيار إلى ماذا؟ إلى الشر، إلى القبح. إذن القيم يعني الحسن، والقبح في دائرة القيم يعني في دائرة الإرادة الإنسانية. في قوس التكامل والصعود يجب أن يغمر الإنسان بالضياء ويشاهد ما هو جميل، ما هو حسن، فألهمها فجورها وتقواها. هذه في دائرة القيم، ألهمها فجورها وتقواها، يعني ترى هذه الدوائر، الفجور ودوائر التقوى. دائرة التقوى تقول تحرك نحوي، وتقول لا تتحرك نحو الفجور، هذا هو الأصل، هذه العناية الإلهية. لكن الإنسان مختار في دائرة التكوين، مختار في دائرة القيم، يبقى مختارا من باب أولى، فقد يتحرك نحو القبح، نحو الشر، هذا شأنه، فيتحمل المسؤولية، يتحمل المسؤولية. الآن ما معنى الحسن؟ الحسن هو إذا تحركت باختيارك نحو الخير، تلبست بالخير، نقول هذا الفعل حسن. إذا جاء هذا التكليف الصدق حسن، يعني الصدق خير، فالتزمه حتى تصل إلى هذا الخير الذي هو خير إلهي. لكن هنا خير قيمي يوصلك إلى الخير التكويني، فتترقى، تترقى بالخير التكويني. إذن إذا أنت صدقت فأنت في متن الخير، ففعلك بما ينعت، ينعت تقول صدق حسن، قل أحسنت. أما لا قدر الله كذبت، فكذبت يعني تلبست بالشر، يعني غاب الخير، ففعلك هذا قبيح، فنقول قبحك الله. كمثال فقط، نعم. إذن قولنا الصدق حسن ما معنى؟ يعني إذا أنت حركت حسن اختيارك وتلبست بالخير الذي هو الصدق في نظام القيم، ففعلك يكون حسن، حسن بعد تفعيل الاختيار، وحسن كإلزام. الصدق حسن قضية خبرية، أصدق قضية إنشائية، أصدق يعني نسبة إرسالية، لا تكذب نسبة إمساكية. لماذا هذه النسب، نسب الإرسالية والإمساكية؟ وتتصور دائما في دائرة القيم، سواء قيم أخلاقية أو قيم تشريعية، للوصول إلى ذلك الخير في السقع الربوبي، وأنت تتلبس بمقدار ما تتكامل، فتنال رضا الله، حياة طيبة، والمجد الإلهي. هذا إن شاء الله في الحصة القادمة نبينه وفق ما جاء في المتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.